إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الإيمان أيها الأفاضل الكرماء نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ونسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في دار كرامته بإذنه ورحمته جل جلاله وعظم سلطانه وهذه آخر خطبة لي في هذا المسجد المبارك بعد سلسلة من الخطب قدمنا فيها ما يسر الله جل وعلا لنا وما كان فيها من تقصير فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان وما كان فيه من حق فهو الصواب فهو من توفيق الله سبحانه والله جل وعلا يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فيكتب للمرء المسلم ما قدم ويشهد ذلك عليه أو له ويكتب له كل عمل يعمله وما وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم ممن تستمر حسناته بعد مماتهم إخوة الإيمان اخترنا في هذه الخطبة أن نتكلم عن شاب من شباب المسلمين نشأ في طاعة الله رب العالمين منذ نعومة أظفاره فكان له الشأن الكبير والوزن العظيم في دين الإسلام وهو قدوة يقتدى به ومثله حري بنا أن نظهرهم لأمتنا وأن نظهرهم لشبابنا وبناتنا حتى يقتدوا في الصالحين ويكونون على سيرهم لرب العالمين كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أحب الصالحين ولست منهم ولكن لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سوى في البضاعة ونحن اليوم نفتقد القدوات الصالحة التي يقتدي بها أبناؤنا وبناتنا فأصبح التافهين الساقطين مشاهير الوسائل التواصل الاجتماعي هم قدوة لأولادنا على محتوى لا فائدة منه بل قد يكون المحتوى سيء وقذر ومخالف للثوابت الشرعية والعقول المرعية والعادات التقاليد التي يسير عليها إسلام المسلمين في كل بلد وحين إن شابنا اليوم الذي نتكلم عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شاب ولد في وقت عصيب على المسلمين ولد في الشعب عندما حاصر كفار قريش بني هاشم ثلاثة سنوات ولد يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بثلاثة سنين تقريبا إنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله
ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره 13 أو 15، لكن هذا الشاب طيب مبارك منذ نشأته، فأمه أم لبابة بنت الحارث الكبرى، أم الفضل رضي الله عنها، هي أخت أم سيف الله المسلول الوليد رضي الله، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس أبناء خالة، وأختهم يعني خالتهم، خالتهم أخت البنتين لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، ولبابة الكبرى أم عبد الله بن عباس، أختهم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. فكان ابن عباس رضي الله عنه حريص على العلم وعلى العبادة منذ نشأته في أول أمره. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووالده العباس بن عبد المطلب، فقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج من المدينة ينوي فتح مكة، فشهد ابن عباس أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس كانت فتح مكة، ثم شهد بعد ذلك المعارك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشأ هذا الشاب في طاعة الله حريصا على العلم والعبادة، ولربما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة خالته ميمونة رضي الله عنها، لينظر كيف يتعبد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف شأنه في بيته، وكيف تعامله مع أهله. هكذا إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وجد ابن عباس قد جهز له الماء ليقوم صلاة الليل. نشأ عبد الله بن عباس في كنف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويرشده ويبين له أحكام الدين، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا أخبره صلى الله عليه وسلم عمره إذ ذاك قرابة 9 أو 10 سنين. حفظ هذا الحديث ونشره للناس كافة. عبد الله بن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بداية نشأته 13 أو 15، لكن عقله ليس كعقول أبنائنا، وهمته ليست كهمة رجالنا. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذهب فأطلب وأخذ العلم عن أكابر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان له زميل من الأنصار وابن عباس من المهاجرين رضي الله عنه، فقال ابن عباس للأنصاري: هلما فلنذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار ولنأخذ منهم العلم، فإنهم اليوم كثير. فقال له الأنصاري: كما يقول كثير منا اليوم. يا ابن عباس، أو ترى الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار الصحابة؟ وفي رواية: يا ابن عباس، أو ترى الناس يفتقرون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ثم قال ابن عباس: فلم ألتفت إلى ذلك وقصدت سبيلي. فلازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازمة شديدة، كان يحضر في مجالس كبار الصحابة ورؤسائهم وعلمائهم، وكلهم كبار السن والقدر، وابن عباس صغير السن كبير القدر. فقال بعض الصحابة الكبار في مجلس أمير المؤمنين رضي الله عنه وحاكم المسلمين عمر بن الخطاب، قالوا: أتجلس معنا ابن عباس وهو في سن أولادنا؟ يعني هذا مجلس الكبار، فعلى ما تجلس معنا ابن عباس؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أن العمر مجرد رقم، ولكن الشأن كل الشأن في رجاحة العقل وحسن الفهم وطلب العلم الصادق واستنباط الأحكام من دين الإسلام. ثم جاء فجلس ابن عباس رضي الله عنه في مجلس الكبار، ثم سأل عمر عن قول الله جل وعلا، سأل الصحابة الموجودين الكبار، سألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلى ما تفهمون من هذه الآيات؟ فكل أدلى بدلوه، وكل تكلم بكلام حسن طيب. ثم التفت لابن عباس فقال: يا ابن عباس، وما تقول؟ قال أرى أنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودنو أجله، فأمره الله أن يكثر من الاستغفار والتسبيح. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما علم هذا الغلام. فعرف الناس فضل ابن عباس رضي الله عنه وعلو منزلته، حتى قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: لقد أعطي ابن عباس علما وفهما لم يعطه أحد، ولم أرى عمر يقدم عليه أحدا. ثم كان عمر يستشيره وهو مستشار لعمر، انظروا غلام لكن شأنه كان كبيرا. فكان عمر رضي الله عنه إذا سأله في سؤال واستفهم من ابن عباس وأعطاه ابن عباس استنباط طيب يقول للصحابة: ألا لا يلومني أحد في ابن عباس. وقال عمر لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام قد علمت علما ما علمناه. هكذا نشأ ابن عباس رضي الله عنه ملازما لكبار الصحابة رضي الله عنهم يأخذ عنهم العلم. فلما فتحت العراق وجاء الناس هناك للأنهار والجو الطيب وفتحت الدنيا على المسلمين وتجارة الزراعة وغيرها، فقال ابن عباس: فانكب الناس على الدنيا وانكببت على عمر بن الخطاب ألازمه. هكذا كان يطلب العلم عند الأكابر، وكان يلازم أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يقول عن أبي: إنه من الراسخين في العلم. وكان يلازم زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى قال ابن عباس: لربما ذهبت إلى أحد كبار الصحابة في وقت القيلولة فأكره أن أوقظه، فأجلس عند عتبة بابه ويلفحني الهواء يعني الغبار، فأتغطى بثيابه، فيخرج الصحابي حين يخرج للصلاة يقول: ابن عم رسول الله جالس أمام بيتي، ألا أخبرتني فأخرج إليك؟ ألا طرقت الباب فأكرمك؟ فيقول: لا، هكذا أمرنا أن نعظم علمائنا. وكان يمشي مع زيد بن ثابت ويمسك له الخطاب فيقول: دعه، فإنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدمني. فكان ابن عباس يقول: وأنت أنت من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. هكذا ابن عباس رضي الله عنه نشأ في دين الله سبحانه وتعالى ملازما كبار الصحابة يطلب عنهم العلم. أما جهاده فقد شارك النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من فتح مكة، ثم بعده شارك في فتح القسطنطينية وإفريقية وفي غزوة إفريقية التي يطلق على تونس والمغرب وما بعدها. كان ابن عباس رضي الله عنه من المتصدرين في العلم والفهم، فلم يستغني عنه الصحابة الكبار، فكان مستشارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمره عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت خلافته على الحج، وخطب خطبة عرفة ورقى المنبر وشرح سورة النور وفسرها تفسيرا جميلا بيانا. فكان إذا نطق يعجب الإنسان من نطقه، وإذا تكلم يعجب الإنسان من فصاحته، وإذا استنبط يعجب الإنسان من استنباطه، وإذا تكلم تكلم بالعلم والحكمة والبيان الجميل الواضح البين. حتى قال ممن حضر خطبة الوداع لابن عباس حينما فسر سورة النور، قال: والله، ممن حضر قال: والله لو سمعوا الروم وفارس تفسير هذه السورة اليوم ما وسعهم إلا أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. كان ابن عباس رضي الله عنه معروف بالشجاعة والكرم، فصدره رضي الله عنه عثمان وأمره على الحج، ولم يستغني عنه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان معه مستشاره أيضا، وشارك معه في معركة النهروان ضد الخوارج، وأرسله علي رضي الله عنه للخوارج حينما خرجوا على المسلمين وأرادوا قتالهم، وكان عددهم قرابة 6000 رجل، فذهب لهم ابن عباس وقال قوله المشهور: فهو الرسول فهو الصحابي الأثري السلفي البين مستنباطه وحسن بيانه. فلما أتى للخوارج وعددهم 6000 قال: أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. ثم أخبرهم على ماذا تنقمون علي، فأتوا بشبهات ففندها وأبطلها واحدة تلو الأخرى، فرجع منهم 4000 وقيل رجع منهم 2000. فكان مستشار لعلي ويرسله رضي الله عنه في مناظرة هؤلاء. لقب ابن عباس رضي الله عنه بألقاب يعرف منزلته منها، فلقبه عمر بنعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ولقب بحبر الأمة، ولقب بالحبر، يدلك على العلم الواسع وصاحب الفهم الواسع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه جنات النعيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، فهذا الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن البيان وجميل تفسير القرآن، فلقب بهذه الألقاب التي كل واحد منها له الوزن الكبير، ترجمان القرآن. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه من تلاميذ ابن عباس قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية فأسأله عن معناها وسبب نزولها وتفسيرها، فكان يجيبه رضي الله عنه وأرضاه. ونافع بن الأزرق له كتاب معروف سؤالاته لابن عباس، فيأتي بالكلمات الغريبة التي ذكرت في القرآن التي لا تعرف عند لغة العرب في ذاك الوقت، يعني في وقت نافع بن الأزرق وهو من التابعين، فكان يسأل ابن عباس ما معناها وأين الشاهد، يعني الدليل من لغة العرب فيها، فكان ابن عباس يفسر معناها هذه الكلمة الجزئية ثم يستشهد عليها إما ببيت شعر أو بمثل معروف أو بقول مشهور من أقوال العرب، ليبين أن القرآن كله من أوله لآخره بلسان عربي مبين. فكان يسأل رضي الله عنه في القرآن ويحسن تفسيره ويبين بيانه. عبد الله بن عباس كان رجلا صارما في الحق، لا يقدم على الحق قول قائل مهما كان، مهما علت رفعته وكان له شأنه، فهو صاحب المقولة المشهورة: وقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. وهذه المقولة المشهورة قالها ابن عباس رضي الله عنه لأنه كان يفتي بجواز التمتع والقران في الحج، لأن أبي بكر رضي الله عنه ثم جاء من بعده عمر كانوا ينهون الناس أن يجمعوا في نسك واحد، في سفر واحد نسكين، يعني القران أو التمتع، وذلك كان رضي الله عنهما يخشون أن يهجر الحرم ويهجر مكة، لأن السفر في ذاك الوقت كان عناء، فإذا ذهب الإنسان للحج ثم ذهب للعمرة ليس له حاجة أن يعتمر مرة أخرى، لأنه قد لا يصل إلى مكة أو يموت قبلها. فكان رضي الله عنهما ينهون الناس أن يجمعوا نسكين في سفر واحد، لكن ابن عباس رضي الله عنه أفتى في الجواز وحث الناس أن يجمعوا بالتمتع أو القران، فقال له قائل: لكن أبا بكر وعمر ينهيان عنه وأنت تفتي بهذا القول وتقول به. قال: تكاد تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، هكذا نشأ ابن عباس صارما في الحق لا يخاف في الله لومة لائم، كيف لا وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو ملازم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا يا عباد الله، فلنكن نقتدي به في أثاره وفهمه وفي اغتنام أوقاته في طلب العلم والحاجة إليه. فانتهى عمر بن عباس رضي الله عنه ومات في الطائف بعد أن استقر في مكة، وكان عمره 71 سنة، وقد أصيب بالعمى رضي الله عنه في آخر حياته، ودارت الدائرة على الأنصاري الذي قال لابن عباس: أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ فجاء مرة هذا الأنصاري قال: فجلست عند عبد الله بن عباس وكان عنده رجل يعني معه في البيت، فيخرج والناس أمام منزله أشكال وألوان، كل جاء يطلب حاجة ويطلب طلبا ليس من أمور الدنيا وإنما من أمور العلم والشرع، فيخرج له حارس بن عباس فيقول: من أراد أن يسأل عن القرآن وأسباب النزول وتفسير القرآن فليدخل، يعني طلاب القرآن وشأنه، فليدخل يسأل ابن عباس. فيدخلون ويسألون ابن عباس ويجيبهم ويزيدهم على سؤالهم، حتى يقول إخوانكم إخوانكم، يعني اتركوا الوقت لمن هو بعدكم، ثم يخرجون طلاب القرآن، ثم يخرج المنادي فينادي من كان أراد أن يسأل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته فليدخل، فيدخل طلاب التاريخ ويسألون ابن عباس حتى يقول لهم إخوانكم إخوانكم فيخرجون، ثم يخرج فينادي المنادي من أراد أن يسأل عن الحديث ورواته وشأنه فليدخل، فيدخل طلاب الحديث، هكذا يدخل كل طلاب فهم على هذا الحبر، على هذا العالم، عالم الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فيسألونه ثم يجيبهم. ثم قال الأنصاري: والله لقد كان هذا الغلام أحسن مني وأفهم. نعم يا عباد الله، مات ابن عباس رضي الله عنه حين مات والأمة كلها بحاجة إليه وإلى علمه، حتى قال رضي الله عنه في آخر أيام حياته: والله ما أحد على وجه الأرض أحب إلى إبليس أن يقبض مثلي، وذلك أنه لا تحدث محدثة ولا يبتدع بدعة في مشارق الأرض ومغاربها ثم تنقل إلي إلا أبطلتها. ولما مات رضي الله عنه قال عنه معاوية رضي الله عنه: لقد مات اليوم رجل ما عاش مثله في زمانه ولن يعيش مثله بعد زمانه رضي الله عنه وارضاه. هذا ابن عباس، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم جميعا فيهم الأسوة الحسنة، فاقرأوا سيرتهم وتمعنوا في أخبارهم وآثارهم واقتدوا بهم وعلموا شأنهم لأولادكم حتى ينشأ لنا جيلا صالحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.